بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
سلسلة الآداب الشرعية، آداب البشارة والتهنئة،
لفضيلة الشيخ
محمد بن صالح المنجد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
وبعد.
أما موضوع البشارة، فإن البشارة يعرفها العلماء ما يبشر به الإنسان غيره من أمر بكسر الباء، البشارة، والبشارة بضم الباء ما يعطاه المبشر بالأمر. إذا بشرك إنسان فأعطيته شيئا فهذه العطية تسمى بشارة، والأمر الذي بشرك به يسمى بشارة. قال ابن الأثير رحمه الله: البشارة بالضم ما يعطى البشير، وبالكسر الاسم، سميت بذلك من البشر وهو السرور، لأنها تظهر طلاقة وجه الإنسان، وهم يتباشرون بذلك الأمر، أي يبشر بعضهم بعضا. والبشارة إذا أطلقت فهي للبشارة بالخير، يعني هذا هو الأصل، ويجوز استعمالها مقيدة في الشر، كقوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. وقد جاء في الحديث الصحيح في البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه. طبعا الآيات التي فيها التبشير بالعذاب الأليم الكفار أو البشارة بالعذاب الأليم الكفار كثيرة، واستعمال البشارة في الخير هو الأصل، وقد وردت في القرآن في أشياء كثيرة: فبشرناه بغلام عليم، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وبشرت مريم بكلمة من الله، والبشارات التي ذكرت في القرآن في الخير كثيرة. إذن إذا استعملت البشارة في الشر لا بد تستعمل مقيدة، مثلا بشر بعذاب ونحو ذلك، لا يقال بشر فقط بدون أن يذكر المبشر به، لا يقال في الشر، لا يستعمل في الشر إلا مقيدا. والبشارة تكون من المخبر الأول بخلاف الخبر، فإنه قد يكون من المخبر الأول والثاني والثالث، كلهم مخبرون، أما البشارة فهي من المخبر الأول، فإذا جاء واحد وكرره فلا تكون بشارة. وكذلك الخبر قد يكون صادقا وكاذبا، أما البشارة فإنها تختص بالخبر الصادق السار غالبا. والبشارة ما يعطى المبشر يشبه الجعل، يشبه الجعل الذي يعطى على عمل معين، لكن طبعا الجعل قبل العمل، يعني يقول: من فعل لي كذا أعطيته كذا. البشارة تعطى بعد الإخبار بالأمر السار، ولو ما قال: من بشرني بكذا أعطيته. والتبشير بالخبر الطيب والشيء الطيب والشيء السار والأمر المفرح هذا من السنة، وهو من الآداب الإسلامية العظيمة. فأما أعظم ما نبشر به المؤمن فهو البشارة بما أعد الله له. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية. وكذلك فإن الله سبحانه قد بشر المؤمنين بالملائكة، فقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. و النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر بالأمور الدينية كثيرا، وليس فقط بمن جاءه ولد أو من جاءه مال أو أبشروا بمال أو هدايا ونحو ذلك،
كان كثيرا ما يبشر بالأمور الدينية. وقد جاءه أعرابي كما في صحيح البخاري في كتاب المغازي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ قيل إنه وعده وعدا خاصا، أو أنه يعجل له نصيبه من الغنيمة. قال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: أبشر
أبشر.
فقال: قد أكثرت علي من أبشر.
الأعرابي ما قبل، كل شيء أبشر أبشر ما شفنا شيء.
فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان صلى الله عليه وسلم، فقال: رد البشرى، فاقبل أنتما. قال: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه وجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل، فنادت أم سلمة من وراء الستر: أن أفضلا لأمكما،
لأن أم المؤمنين،
فأفضل لها منه طائفة. فلا شك أن هذا كان خيرا لهما من كل مال وغنيمة وجزء من غنيمة، لكن الأعرابي ما يفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما جاءه بنو تميم قال: اقبلوا البشرى. قال: يا بني تميم أبشروا. قالوا: بشرتنا فأعطنا. هؤلاء أيضا أعراب ما يفهمون البشرى إلا في الأمور المادية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقبلوا البشرى، يريد أن يعلمهم شيئا ينفعهم في معادهم وآخرتهم. هؤلاء ما عندهم أبعد من قضية الأموال والعطايا. قالوا: بشرتنا فأعطنا، هات أموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، فجاءه أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدأ الخلق والعرش إلى آخر الحديث. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بأن صلاة العشاء عند نصف الليل خير عظيم، وقال: أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم. هذه كلها بشارات دينية،
وكان الصحابة، هذه بشارات عامة، في بشارات خاصة دينية لبعض الصحابة،
مثل قصة ثابت بن قيس لما غاب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيتي منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته،
يعني نفسه
كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل الأرض. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى بن أنس الراوي: فرجع المرة الآخرة، الرجل هذا المخبر عن حال قيس رجع إليه مرة ثانية ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. فهذه بشارات، هذه بشارة عظيمة جدا،
أو لا أعظم من أن يبشر الإنسان
بأنه من أهل الجنة.
كذلك من البشائر الدينية الشرعية
الرؤية الصالحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه النبوة تذهب لكن تبقى المبشرات بعده عليه الصلاة والسلام، وهي رؤية صالحة يراها الرجل أو ترى له. وقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: الرؤية الصالحة من الله. ثم قال في آخر الحديث: فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. ومن البشائر الدينية أيضا التي يبشر بها المسلم أنه إذا عمل عملا صالحا ثم تكلم الناس عن هذا العمل وتحدثوا به ونشروه وحمدوه عليه وهو لا يقصد إلا وجه الله، لكن اطلع عليه أو أن الناس تناقلوا ذلك الخبر، فهذا الانتقال والحمد هل ينقص من أجله أو أنه يجعل عرضة للعذاب؟ أبدا. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى
المؤمن. بوب عليه رحمه الله في كتاب البر والصلة والآداب، أو بوب عليه باب: إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره. ومن الناس الذين يبشرون في البشرة تكون في مناسبات كثيرة، منها المريض. فقد عاد النبي عليه الصلاة والسلام أم العلاء، قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. والبشارة للمريض جاءت في أكثر من حديث، رواه الحديث السابق رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ومن الناس الذين يبشرون بخلاف المريض أيضا طالب العلم يبشر، كما جاء عند الدارمي رحمه الله تعالى عن صفوان بن، قال عن عاصم عن زر عن زر بن حبيش قال: غدوت على صفوان بن عسال المرادي وأنا أريد أن أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. فقال: رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. إذن يبشر طالب العلم بالأجر إذا رؤي أنه يطلب به وجه الله تعالى. كذلك من الناس الذين يبشرون بالأجر أهل المصائب، مثل من مات له ولد، كما جاء عند الترمذي وهو حديث حسن، قال: حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أبي سنان قال: دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر، فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال: ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت: بلى. فقال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وينبغي أن تكون النفسية، نفسية التبشير للآخرين والفأل الحسن وانشراح الصدر والوجه الطلق هي سمة المؤمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. ولذلك الخطيب والواعظ ليس فقط يقول الناس أن صفة النار وعذاب جهنم وأهل النار وحال أهل النار دون أن يخبرهم بصفة الجنة وما أعد الله لأهلها وما فيها من النعيم المقيم وأنواعه. وكذلك فإن الإنسان فإنه يجمع بين الترغيب والترهيب، بين الترغيب والترهيب. وينبغي أن يراعي في هذا حديثه عليه الصلاة والسلام عن ربي عز وجل: إن رحمتي سبقت غضبي. أيضا من مواطن البشارة التي وردت في السنة البشارة في الفتوح، كما بوب البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد والسير باب البشارة في الفتوح. إذا فتح بلد انتصر المسلمون ينبغي أن ينقل الخبر على أنه بشارة لعموم المسلمين، ويخبر المسلمون بذلك وينشر هذا من البشائر السارة. كما جاء في حديث جرير بن عبد الله في البخاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا فيه خثعم يسمى كعبة اليمانية، كان هذا من أوثان المشركين. قال: فانطلقت في 50 و100 من أحمس وكانوا أصحاب خيل، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري، فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فانطلق إليها فكسرها وحرقها، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، يعني عند الفتح. وكان المسلمون يرسلون البشائر إلى أبي بكر وعمر وعثمان بالفتوح، كلما فتحوا شيئا بشر. كذلك من المواطن التي يبشر فيها الشخص عند الموت، إذا كان من أهل الصلاح والخير فإنه عند الموت ونزول الموت به ينبغي أن يبشر بثواب الله إذا كان حاله حال أهل الصلاح، حتى يموت وهو يحسن الظن بربه. ولذلك لما طعن عمر رضي الله عنه دخل عليه شاب من الأنصار فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال عمر: ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا الحديث. وكذلك ولد عمرو بن العاص عندما وفاة عمرو بن العاص قال له: ألم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ ألم يبشرك بكذا وكذا؟ ومن البشائر المتعلقة كذلك البشرى بموت الطاغية. لو مات طاغية، طاغوت، فاجر، إنسان مجرم، جبار، ظالم، لو مات أو قتل فالبشرى بموته وقتله أيضا مما ورد في هذه الشريعة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في قصة ذلك الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتل أبي رافع الذي كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذي المسلمين، فلما ضربه بالسيف ووضعه في بطنه وسمع صوت العظم خرج دهشا حتى قال: حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه فانخلعت رجلي فعصبتها، ثم أتيت أصحابي أحجل فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. تأكد زيادة. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال: أنعى أبا رافع. قال: فقمت أمشي ما بي قلبة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا، مع أنه مكسورة رجل طاح، لكنه سبق ومشى ولحق أصحابه وانتظره بالليل إلى الصباح يسمع الناعية قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته. فالبشرى إذن بموت طاغوت، طاغوت أو طاغية من هذه الشريعة.
ويستحب لمن جاءته البشرى، مثل إذا بشر بغلام أو بشر بنعمة جاءته، أن يعطي المبشر شيئا، أن يعطي المبشر شيئا. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في التعليق على قصة كعب
رضي الله عنه، ولا بأس أن نذكر طرفا من هذه القصة العظيمة، قصة كعب رضي الله عنه وردت في عدد من كتب ودواوين السنة. في هذه القصة يقول في كتاب الجهاد في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس وقص الحديث، قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، ثم صليت الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فسمعت صارخا: يا كعب بن مالك أبشر. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه، فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقام إلي طلحة بن عبيد لا يهرول حتى صافحني وهنأني. عنون عليه أبو داود باب في إعطاء البشير، باب في إعطاء البشير. وكذلك وردت رواية أخرى في صحيح البخاري رواية في كتاب تفسير القرآن يقول كعب رضي الله عنه أنه في هذه الواقعة لم يكن من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان همه الذي أهمه وقت هجره ومنع النبي عليه الصلاة والسلام الناس من كلامه، قال: كان الهم الذي أهمني وأقلقني أن أموت في هذه الليالي التي أنا مهجور فيها فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي ولا يسلم علي.
يعني كلاهما
بالنسبة له أمر مزعج جدا. فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شأني معنية في أمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة تيب على كعب. قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذن يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة، كل الناس يأتون وتأكدون من الخبر وينقلون الخبر، حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا، وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر.
إذن الصحابة كانوا مهتمين بتبشير كعب. وفي القصة المعروفة المشهورة لما جاء كعب البشير أعطاه ثوبين. قال ابن القيم رحمه الله: وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشير دليل على أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق والشيم وعادات الأشراف، وقد أعتق العباس غلامه لما بشره أن عند الحجاج بن علاط من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسره. قال: وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه. طبعا لا يكشف عورته أمام الناس، لكن يجوز أن يعطيه جميع ثيابه. وكذلك فإن قول بعض الناس لما يقول هات البشارة، يعني إشارة إلى في كلام أهل العلم إشارة إلى ذلك أنه يعطى. والبشارة سواء كانت بأمر ديني أو بأمر دنيوي طيب مثل الولد أو المال، لا شك أنها مما يثاب عليها ويعطى فيها. والحديث أيضا يدل على التسابق في تبشير المسلم بالخبر السار، التسابق في تبشير المسلم بالخبر السار، وأن المسلم إذا صار له شيء طيب من باب المشاركة الشعورية له أن يتسابق إخوانه في تبليغه أن الذي يسر قد حصل. لذلك لما أرسل عمر ابنه عبد الله إلى عائشة يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه، فلما أقبل عبد الله قال عمر: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. فقال: الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك. ذكر البشارة بالناس أو تبشير من يريد من الناس، لو جاءك واحد يقول أعطني كذا أو أريد منك خدمة فتقول له أبشر، فهذا لا شك أنه من الأمور الطيبة التي جاءت بها السنة. فإن الناس لما سمعوا في المدينة أن مالا جاء به أبو عبيدة من البحرين مال عظيم، جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام صلوا معه صلاة الفجر، فقال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا الحديث. إذن إذا جاءك واحد يريد شيئا أنت بمقدورك أن تعمله له، قل له: أبشر، يريد منك مالا، يريد مساعدة، يريد أن تعينه على أمر من الأمور، تقول له: أبشر. فهذا مما ورد في السنة. كذلك من أداب البشارة الشرعية أن الإنسان إذا بشر بشيء يسره يخر ساجدا لله سجود الشكر، كما روى أبو داود في كتاب الجهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. فالشاهد من الحديث قوله: أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. فإذا من آداب المبشر أنه يسجد شاكرا لله، وأنه يعطي من بشره. وكذلك
فإن المرأة إذا جاء من يخطبها من أهل الصلاح يقال لها أبشري،
كما جاء عند أبي داود وهو حديث صحيح أن زينب لما انقضت عدتها أرسل النبي عليه الصلاة والسلام زيدا ليذكره عندها، فقال زيد فانطلقت فقلت يا زينب أبشري أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك.
وكذلك فإن من الأحكام الشرعية المتعلقة
بلفظة البشارة أن المرأة التي توفي عنها زوجها لا يجوز أن تخطب في العدة إلا تعريضا، لا تخطب تصريحا، تخطب تلميحا. من الكلمات التي أوردها العلماء في التلميح للمرأة إذا مات زوجها وهي في العدة لمن أراد أن يخطبها أن يقال لها أبشري، كما جاء في صحيح البخاري في كتاب النكاح عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس ما عرضت به من خطبة النساء قال يقول إني أريد التزويج ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة، وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا، وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها إلى آخره. فإذا كلمة أبشري من الكلمات التي يجوز لمن يخطب امرأة في عدة الوفاة أن يقولها فتكون من التلميح لا من التصريح. ومن الطرائف أن بعض الفقهاء لما قال عبارة لا تسبقيني بنفسك يجوز أن يقولها لا تسبقيني بنفسك، قالوا أن رجلا مات فخرجت امرأته أو في الجنازة، طبعا المرأة لا تتبع الجنازة، لكن خرجت امرأته في الجنازة فاقترب منها رجل فقال لها لا تسبقيني بنفسك، فقالت قد سبقت، يعني في واحد قبلك جاء وخطب. فهذا بعض ما يتعلق بآداب البشارة، وهي من الأخلاق الإسلامية الجميلة التي ينبغي المحافظة عليها ونشرها وإشاعتها في مجتمع المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يبشرون عند موتهم بجنات النعيم، وأن يختم أعمالنا بالصالحات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فسبق أن تحدثنا أيها الإخوة في موضوع البشارة في نهاية الدرس الماضي، ونريد أن نتمم الكلام عن موضوع البشارة والتهنئة إن شاء الله. وسبق ذكر أن البشارة قد وردت في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قول الله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، وكذلك قال عز وجل ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى وقال فبشرناه بغلام حليم، وقال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. واستدلوا بهذا على جواز أن تكون البشرى في أمر لم يحصل بعد، فإنه قال فبشرناها بإسحاق وإسحاق لم يولد بعد، ومن وراء إسحاق يعقوب كذلك. إذن يمكن أن يبشره بشيء يعلم أنه سيأتي قبل أن يأتيه مثلا. وكذلك قول عز وجل إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، وبشر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالجنة في آيات كثيرة، فمنها قوله سبحانه وتعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذه يبشر بها المؤمنون عند نزول الموت، عند نزول الموت بالمؤمن يبشر بالجنة. وقال الله عز وجل فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إلى آخر الآيات. عقد النووي رحمه الله في كتاب الأذكار بابا بعنوان استحباب التبشير والتهنئة، وبعد أن أورد فيه بعض الآيات قال وأما الأحاديث الواردة في البشارة، وأما الأحاديث الواردة في البشارة فكثيرة جدا في الصحيح مشهورة، فمنها حديث تبشير خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. ومنها حديث كعب بن مالك رضي الله عنه المخرج في الصحيحين. وكذلك فإن أحاديث البشارة التي سبق ذكرها في الدرس الماضي أمثلة لما تقدم. بالنسبة لموضوع التهنئة، فإن التهنئة في اللغة هي بخلاف التعزية، فيقال هنأه بالأمر والولاية تهنئة وتهنيئا إذا قال له ليهنيك أو ليهنئك أو هنيئا. إذا قال له أي عبارة من هذه العبارات فهذه تهنئة. والهنيء والمهنأ ما أتاك بلا مشقة ولا تنغيص ولا كذا. الهنيء ما أتاك بلا مشقة ولا تنغيص ولا كدر. والهنيء من الطعام الطعام السائغ، واستهنأت الطعام يعني استمرأته. وقد تكون التهنئة تدخل في التبشير ولها مرادفات أخرى أو معاني كلمات أخرى تشترك معها في بعض المعنى، مثل التبريك والترفئة ونحو ذلك. أما بالنسبة للتبريك مصدر برك، فهو أن يقول الشخص للآخر مثلا بارك الله عليك أو بارك الله لك، ومعنى هذا الدعاء للإنسان بالبركة، والبركة هي النماء والزيادة. والتبريك خير من الله سبحانه وتعالى، يصدر من حيث لا يحس الشخص. والبركة شيء لا يحصى ولا يحصر، ولذلك قيل يقال لكل من يشاهد منه زيادة غير محسوسة أن فيه بركة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك لعائشة طعاما من شعير تأكل منه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أكلت منه مدة طويلة وهو لا ينتهي، ثم لما كالته قالت فكلته ففني. فإذا قد يكون الطعام مثلا الذي يبقى كثيرا بدون أن ينتهي، أو أنه لا ينتهي إلا بعد مدة طويلة، يحس الإنسان أن فيه بركة. المال مثلا يأخذ مالا فيبقى عنده ينفق منه ولا ينتهي بسرعة، فيحس أن فيه بركة. ولا شك أن المال الذي فيه بركة يختلف عن المال الذي ليس فيه بركة. فمن آثار البركة في المال أنه لا ينفذ بسرعة، من آثار عدم البركة في المال نفاده بسرعة، من آثار البركة في المال أن له نتائج محسوسة ينتفع بها الإنسان، من آثار عدم البركة في المال أنه لا ينتفع به. موضوع البركة موضوع طويل، ربما يحتاج إلى درس خاص، ولعله يكون في خطبة موضوع البركة وأسبابها وما يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى. لكن الدعاء بالبركة فيه يدخل في التهنئة، يعني من التهنئة أن تدعو للشخص بالبركة. ولنأخذ بعض الآثار والأحاديث في ذلك. فعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام قبل ذلك، إبراهيم أبو الأنبياء سمي بذلك لأنه ما من نبي جاء بعده إلا كان من نسله، كما دلت عليه الآيات الواردة فيه ومن ذريته، ثم ذكر بعد ذلك أنبياء كثيرين، كل نبي أتى بعد إبراهيم فهو من ذرية إبراهيم، فلذلك سمي إبراهيم بأبي الأنبياء. إبراهيم عليه السلام لما ترك هاجر وابنها في مكة كبر إسماعيل وتزوج، وجاء إبراهيم بعد ذلك يتفقد تركته، فجاء إلى الزوجة الأولى وحصل ما حصل من الكلام
الذي لم يعجبه، وبعد ذلك جاء إلى الزوجة الثانية ولم يجد ولده إسماعيل، فسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. هذه الزوجة المبرورة غير الكفورة البارة، نحن بخير وسعة وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. فلذلك يقول أهل العلم إن اللحم والماء تناولهما والإكثار منهما يضر، إلا في مكة، إلا في مكة فإن تناول اللحم والماء لا يضر بسبب دعوة إبراهيم عليه السلام. فهو دعا لهما فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالبركة لمن يزورهم، فلما أتي بشراب شربه ثم ناوله الذي عن يمينه، ثم قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته بعدما طعم عندهم وأراد أن ينصرف: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من الملكين أن يدخل بيته الذي في الجنة دعا لهما بالبركة، كأنه عند الطلب من الشخص، مثلا إذا أردت أن تقول أعطني هذا بارك الله فيك، أن له دليل، أن هذه الصيغة لها دليل. فقد جاء في صحيح البخاري في كتاب التعبير لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع الملكين قال: لي هذه جنة عدن، طبعا في الرؤيا، وهذاك وهذاك منزلك. قال: فسما بصري صعدا فإذا قصر مثل الرباء مثل الربابة البيضاء. قال: قال لي هذاك منزلك. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما، ذراني فأدخله. قال: أما الآن الحديث. فلا حتى يكون دخول النبي صلى الله عليه وسلم بيته قصره يوم القيامة في الجنة. فالشاهد أنه لما طلب شيئا قال: بارك الله فيكما، ذراني الحديث. فلو طلبت شيئا فقلت مثلا: بارك الله فيك، افعل لي كذا ونحوه، فله شاهد. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي طلحة لما مات ولده، فامرأته أخفت الخبر وغسلت الولد وكفنته ووضعته في ناحية البيت وتزينت لزوجها حتى وقع عليها، ولما علم غضب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعرستم الليلة؟ يعني أتيتها؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما فولدت غلاما، ولدت غلاما وخرج منه رجل كثير، يعني رجال كثير، ومات شهيدا، واسمه عبد الله، وهو أخي أنس، وهو أخو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وكذلك فإن الملك لما جاء إلى الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى من بني إسرائيل ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وأعطى هذا قطيعا من الإبل وهذا قطيع من البقر، كان يقول للشخص بعدما يعطاه: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا فقال: بارك الله لك فيها. ولذلك تواردت وتكاثرت حتى صارت واد عظيم. فلما دعا له بالبركة نتيجة ما جاءه من المال، فإذا جاء الإنسان نعمة أو جاءه مال يدعى له بالبركة. كذلك من معنى التبريك المتعلق بالتهنئة ما جاء في حديث البخاري رحمه الله تعالى في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، فإنه لما تزوج بها ودعا الناس إلى الخبز واللحم فأكلوا حتى ما بقي أحد يدعى إلا دعي، حتى قال أنس: فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة ويقولن له كما قالت له عائشة. إذن من تهنئة المتزوج أن يدعى له بالبركة بعد الدخول أيضا، لأن عائشة قالت له بعد الدخول: كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فإذا تزوج ودخل وبعد الدخول مما يقال له: كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. وكذلك فإن الإنسان إذا عرض عليه شيء من المال وهو لا يريد أخذه يدعو بالبركة حتى لو أخذه. لكن الشاهد على الأول حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال لعبد الرحمن، يعني سعد الأنصاري يقول لعبد الرحمن المهاجري: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. هو تاجر يعرف التجارة، فكأنه يقول: لا أريد أن أخذ منك شيئا، دلوني على السوق وأنا أعرف طريقي. وفعلا تاجر حتى صار له مال كثير. والتبشير ذكرنا أنه يكون بالخير، وذكرنا الفرق بين البشارة والبشارة. فمن يقول لنا الفرق بين البشارة والبشارة؟ نعم، البشارة التبشير بالشيء، والبشارة ما يعطاه المبشر. طيب، وقلنا أن الخبر الأول الذي يأتي، قلنا أن الخبر الذي يأتي أولا، المخبر الذي يأتي بالخبر أولا هو المبشر، وما بعده لا يكون مبشرا. فلو جاءك واحد قال: أتاك ولد، هذا مبشر. لو جاء الثاني قال: أتاك الولد ولد، لا يكون مبشرا، البشارة للأول. ولذلك لو نذر فقال: من بشرني، هذه مسألة فقهية ذكرها الفقهاء: من بشرني من عبيدي بولد فهو عتيق. فجاءه أول واحد عبد بشره بالولد فهو الذي يعتق، والثاني لا يعتق. طيب، بالنسبة لما يتعلق بالتهنئة أيضا، الترفئة هذا نوع خاص من التهنئة، وهو التهنئة بالزواج. يعني لا يقال رفاه ترفئة وترفيا وترفيئا وترفئة إلا لمن هنأه بالزواج. ولذلك العرب كانت تقول: بالرفاء بالرفاء والبنين. ومعنى الرفاء الالتئام والارتفاق، والالتحام جمع الشمل. وبالنسبة هذا بالنسبة لبعض ما يتعلق بالتهنئة من الأشياء القريبة منها. ولنأخذ بعض الأحاديث التي وردت في التهنئة. من أشهر الأحاديث التي وردت حديث كعب بن مالك الذي أشار إليه النووي رحمه الله وغيره في هذا الباب. قال البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان: باب المصافحة. وقال ابن مسعود: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وقال كعب بن مالك: دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. وقد وردت هذه، طبعا هذه البخاري رحمه الله أتى بها هنا في معلقة، لكن وصلها في صحيحه طبعا ومسلم كذلك. وجاء في الحديث الطويل: فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره
ولا أنساها لطلحة. فالشاهد منه قوله هنأني، هنأه بأي شيء؟ بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه. إذن هذه تهنئة تتعلق بأمر ديني. كذلك مثلا أن يهنئه بما عنده من العلم، أو إذا أصاب الحق، واحد سئل مثلا سؤالا فأفتى بفتيا فأصاب الحق فيهنأ، كما هنأ النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب. فقد روى مسلم رحمه الله في كتاب صلاة المسافرين وقصرها عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني في الأول ما أراد أن يجيب، ينتظر أدبا، ينتظر الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. لما كرر النبي عليه الصلاة والسلام السؤال أجاب بما يعرف، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، والله ليهنك العلم أبا المنذر. فهذا من التهنئة، هذا أيضا من التهنئة. التهنئة على أي حال مستحبة في الجملة، لأنها مشاركة من المسلم لأخيه المسلم فيما يسره ويرضيه. وكثيرا ما يكون فيها دعاء بالبركة كما سبق في بعض الأحاديث. ولا شك أن التهنئة مما يبعث على التواد والتراحم والتعاطف بين المسلمين. والمؤمنون يهنؤون في الجنة بما عندهم من النعيم، كما قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. والتهنئة تكون بكل ما يسر ويسعد مما يوافق شرع الله تعالى. فعلى سبيل المثال التهنئة بالنكاح، كما عقد ابن ماجه رحمه الله في سننه بابا في كتاب النكاح، باب تهنئة النكاح. وكذلك التهنئة بالقدوم من السفر أو الحج والعمرة، والتهنئة بالفرج بعد الشدة، التهنئة بالمولود، التهنئة بالعيد ونحو ذلك. أما التهنئة بالنكاح فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مهنئا بالنكاح: بارك الله عليك. وثبت أنه كذلك قال: بارك الله لك. وتكون التهنئة في حق من حضر النكاح ومن جاء بعد ذلك، وتكون قبل بعد العقد وبعد الدخول أيضا كما تقدم، ويطول وقتها بطول الزمن عرفا. فإن بعض الناس يكون بين عقده ودخوله مدة، فإذا لقيه الشخص هنأه. والتهنئة التي وردت في النكاح فيها دعاء بالبركة كما ورد، وتسمى ترفئة، ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الوارد: كان إذا رفع إنسانا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. طبعا تهنئة أهل الجاهلية في النكاح، تهنئة أهل الجاهلية في النكاح مرفوضة، وهي قولهم بالرفاء والبنين. وقد جاء عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم. وليس العيب في كلمة الرفاء، فإن معناها الارتفاق والائتلاف والالتئام، وهذا ليس بمكروه، لكن العيب في قولهم بالبنين، فإن أهل الجاهلية كانوا يكرهون البنات، ولذلك يهنئون بالبنين لأنهم لا يريدون البنات، ولذلك كانوا يأيدون البنات. وطريقة وأدهم للبنات مختلفة، فبعضهم كان يجعل امرأته عند حفرة إذا صارت ولادتها، فإن خرج المولود أنثى
ألقيت في الحفرة وردم عليها، وإن كان ذكرا أخذوه، وكان بعضهم يأخذها بعد ولادتها فيدفنها بنفسه، كما روي عن عمر أنها كانت تلعب بلحيته وهو يحفر لها فبكى لما تذكر ذلك. وكان بعضهم يذبحها ذبحا، فجاء الله سبحانه وتعالى بإبطال هذه العادة الذميمة وبيان أن البنت جاء بأشياء، أن البنات، أن الذي يعيل البنات يكون له أجر، والذي يطعمهن مما أعطاه الله ويكسوهن مما أعطاه الله ويؤدبهن ربما يكون سببا في دخوله الجنة أكثر من الصبيان. لما كانت النفوس ربما يحصل فيها شيء من الكراهية للبنات، جاءت الشريعة بأشياء تعوض هذا النقص، تعوض. وما كان ذرية النبي صلى الله عليه وسلم إلا من بنته. فإذن تهنئة أهل الجاهلية مرفوضة لهذا السبب. وكذلك قيل إنه ليس فيها ذكر لله، فقول بالرفاء والبنين ليس فيها ذكر لله ولا دعاء، وإنما هو يقال من باب التفاؤل، كان يقولون من باب التفاؤل بالرفاء والبنين، لكن ليس فيها دعاء ولا ذكر لله، فهذا سبب آخر لكراهيتها. وأما بالنسبة لمواضع أخرى من التهنئة، أيضا التهنئة بالمولود، لكن لم يرد في هذا والله أعلم شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد فيها شيء معين مرفوع، ولكن ورد أن الحسن رحمه الله تعالى قد هنأ بذلك. فمما ورد فيه ما رواه ابن عساكر: جاء رجل عند الحسن وقد ولد له مولود، فقيل له: يهنيك الفارس. فقال الحسن: وما يدريك أفارس هو أم بغال، يعني الذي يركب البغل، لعله يكون بغالا، ولكن قل: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقت بره. وهذا على فرض ثبوته عن الحسن، فإن السند إليه يحتاج إلى معرفة صحته، لكن لا يعدو أن يكون دعاء واردا عن بعض السلف، فلا يرقى إلى سنة تحفظ وتقال وتعتبر كذكر من الأذكار بهذه المناسبة، لكن إن دعا بها اتباعا أو اقتداء بالحسن رضي الله عنه ورحمه، إذا ثبت عنه ذلك فهو أمر حسن، ما دام لا يعتقد أنها سنة ولا يعتقد أنها حديث مرفوع ولا أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو دعاء طيب. المقصود أن مشاركة دلة الأحاديث المتقدمة في مسألة الدعاء بالبركة على أن الدعاء بالبركة للشخص إذا جاءه أمر يسره من مال أو مولود أو توبة أو علم أنه يدعى له بالبركة. فمن عموم هذه الأشياء يؤخذ أنه إذا حصل له مولود مثلا فإنه يدعى له بالبركة فيه، كما قال الحسن: بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. ولو رد عليه الآخر قال مثلا: وبارك الله لك أو بارك فيك أو جزاك خيرا وأجزل ثوابك ونحو ذلك من الردود الطيبة فهو أمر حسن، وليس في هذا نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. أما بالنسبة للتهنئة بالعيد، فإن التهنئة بالعيد قد جاء ما يدل على مشروعيتها عند الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، وذلك فيما وذلك فيما جاء عن أبي أمامة عن محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. قال أحمد رحمه الله: إسناد حديث أبي أمامة جيد. وكذلك ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى، واحتج على مشروعية ذلك بهذه الرواية التي رواها البيهقي رحمه الله. وقال البيهقي: باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في يوم العيد: تقبل الله منا ومنك. وساق ما ذكره من أخبار وأثار بمجموعها ترتقي إلى درجة الحسن. ولو قال لفظا آخر من الألفاظ في العيد التهنئة بالعيد فلا بأس، كما قال ابن عابدين رحمه الله: والمتعامل في البلاد الشامية والمصرية عيد مبارك عليك ونحوه، عيد مبارك عليك ونحوه. فإذا لو دعا له بالبركة في العيد أو أن يكون مباركا عليه فلا بأس بذلك. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن قول الرجل لأخيه يوم العيد: تقبل الله منا ومنك، يريد الصوم، يعني تقبل الله منك الصيام، هذا العيد الآن بعد الصيام مباشرة، تقبل الله منا ومنك، يريد الصوم وفعل الخير الصادر في رمضان وغفر الله لنا ولك، فقال: ما أعرفه ولا أنكره. معنى ما أعرفه ولا أنكره يعني أنه لا أعرفه على أنه سنة، ولا يكون بدعة فأنكره، ولا يكون بدعة فأنكره، ما أعرفه أنه مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أعرفه أنه بدعة فأنكره. فإذا لو قال أي كلمة طيبة الواحد للآخر المسلم لأخيه في العيد فلا بأس بذلك. وبالنسبة للتهنئة بسائر الأعوام والشهور، يعني مثلا كأن يقول: إذا دخل العام الهجري الجديد عام مبارك، أو بارك الله لك في هذا العام مثلا. فقد قال الحافظ المنذري نقلا عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه، والذي أراه أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة. فإذا قال عام مبارك، عام جديد مبارك، بارك الله لك في هذه السنة ونحو ذلك، أو شهر مبارك يدعو الله بأن يكون هذا الشهر شهر مبارك عليه مثلا، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. لكنه وكذلك نقل القليوبي رحمه الله عن ابن حجر أن التهنئة بالأعياد والشهور والأعوام مندوبة، يعني على وجه العموم. فإذن هذه قد لا يكون فيها حديث مرفوع ولا سنة معلومة معينة، لكن من عموم التهنئة أنه إذا دخل عام الجديد فهنأ لا بأس. وبذلك، وهذا ما ذكره أيضا أو ملخص ما ذكره الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لما سئل عن هذه المسألة. أما بالنسبة للتهنئة بالقدوم من السفر، التهنئة بالقدوم من السفر، فإنه قد ثبت في القدوم من السفر المعانقة والسلام والقيام والاستقبال وصنع الوليمة، وهي تسمى النقيعة، تسمى النقيعة. هذا قد ثبت في السنة. ولما جاء زيد النبي صلى الله عليه وسلم فقرع الباب، فقام إليه النبي عليه الصلاة والسلام يجر بثوبه فاعتنقه وقبله، وكذلك استقبل جعفر عند عودته من الحبشة. فماذا يقال للمسافر إذا قدم من السفر؟ الناس يقولون مثلا: الحمد لله على سلامتك، أو سلمت الأسفار مثلا. ومثل هذه الكلمات الطيبة تدخل في عموم الكلام الحسن الذي يقول الإنسان لأخيه عند حدوث مناسبة سارة كسلامة وصوله من السفر. فلو لم يثبت في ذلك سنة معينة فقال الناس بعضهم لبعض حمدا لله على السلامة أو على سلامتك أو الحمد لله الذي جمع الشمل بك ونحن ذلك من الألفاظ الدالة على الاستبشار بقدوم الغائب وقدوم المسافر فهذا أمر حسن لا بأس به ولا يدخل في البدعة ولا يعتبر محرما أبدا. لكن إذا قال مثل هذه الألفاظ فإنه لا يعتقد أنها سنة أو أنه يتقرب إلى الله بشيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا. فإذا لو قال له ذلك فلا بأس. وكذلك لو رجع مجاهد من غزو منتصرا فقال له شخص الحمد لله على النصر الذي كتبه، الحمد لله على ما قدر على أيديكم من إعزاز دينه ونحو ذلك، فهذا أيضا لا بأس به. كذلك القدوم من الحج والعمرة، بعض الناس الآن إذا جاء الحاج والمعتمر قال الحمد لله على سلامتك، تقبل الله عمرتك، تقبل الله حجك ونحو ذلك، هو لا يعتقد أنها سنة ولا يلتزم فيها بلفظ معين وإنما هو دعاء، فهذه لا بأس بها. لكن لو أنهم جعلوها ذكرا مضطردا له صيغة معينة كقول بعض الناس لبعض بعد الصلاة تقبل الله، دائما بعد كل صلاة يقول تقبل الله، أو يقول بعد الوضوء زمزم مثلا، دائما باستمرار بحيث جعلوه كأنه ذكر من الأذكار، فهنا يكون بدعة. ولكن الألفاظ التي فيها دعاء للشخص القادم لا بصيغة معينة ولا يقصد بها أنها سنة ولا يحافظ عليها محافظته على السنة وعلى الأذكار الشرعية، لاحظوا معي، ولا يحافظ عليها محافظته على السنة والأذكار الشرعية، فهذه لا بأس بها. ومثل مثلا بعضهم إذا شربت يقول لك هنيئا مثلا، يدعو بأن يكون شرابا هنيئا، إذا لم يواظب عليه مواظبته على الأذكار الشرعية وعلى أو يفعله على أنه سنة أو كأنه سنة أو يحاكي به السنة أو ينافس به الشريعة فلا بأس به، دعاء طيب. وكذلك التهنئة من دفاع النقمة أو قدوم النعمة عموم حديث كعب يدل عليه، أن الإنسان مثلا إذا بشر بوظيفة أو مال أتاه فهنئ بذلك ودعي له بالبركة، فإن هذا أمر حسن ولا بأس به، هذا أمر حسن ولا بأس به. وبالنسبة لما ورد أيضا في هذا، عنون السيوطي في كتابه بلوغ الأماني بأصول التهاني عنون التهنئة بالثوب الجديد، وقال أخرج البخاري عن أم خالد بنت خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساها خميصة فألبسها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين، أبلي وأخلقي، كأنه يدعو لها بأن تعيش وتلبس هذا حتى يبلى عليها، حتى يبلى عليها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا أبيض فقال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. إذا كان الثوب مستعمل، لأنه سأله ثوبك جديد أم غسيل؟ قال بل غسيل يا رسول الله، يعني ما هو جديد؟ مغسول. قال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. فإذا قال إذا كان جديدا رآه مثلا على صغير فقال أبلي وأخلق، أو كما ورد عن أبي نضرة قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله عز وجل. وبالنسبة لما ورد في كلام بعض الأدباء أو ما نقل في التهاني، فقد ذكر ابن كتيبة رحمه الله في عون الأخبار فصلا في التهاني ذكر فيه بعض الأشياء، مما ذكره أثر حسن الحسن المتقدم، وكذلك الدعاء للمتزوج باليمن والبركة، وقد ورد أيضا من التهنئة بالنكاح وعلى خير طائر، باليمن والبركة وعلى خير طائر، يعني دعاء بأن يكون المنقلب في هذا الزواج منقلبا حسنا. وكذلك ذكر قال: كتب بعض الكتاب إلى رجل يهنئه بدار انتقل إليها بخير منتقل وعلى أيمن طائر ولأحسن إبان، يعني وقت أنزلك الله عاجلا وآجلا خير منازل المفلحين. هذا من مما ورد في كتابات بعضهم. وكتب رجل من الكتاب إلى نصراني قد أسلم يهنئه، مقصود نذكر بعض المناسبات يعني مثل بيت الجديد، إسلام كافر. كتب رجل من الكتاب إلى نصراني قد أسلم يهنئه: الحمد لله الذي أرشد أمرك وخط بالتوفيق عزمك وأوضح فضيلة عقلك ورجحت رأيك، فما كانت الآداب التي حويتها والمعرفة التي أوتيتها لتدوم بك على غواية وديانة خائنة لا تليق بلبك. وقال: حمد الله له الذي أداه للإسلام والدين الذي لا يقبل غيره، وأن الله قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: والحمد لله الذي جعلك في سابق علمه ممن هداه لدينه وجعله من أهل ولايته وشرفه بولاء خليفته وهنأك الله نعمته وأعانك على شكره، فقد أصبحت لنا أخا ندين بمودته وموالاته بعد التأثم من خلطتك. كنا نتأثم بمخالطتك نعتبره إثما. لا تصحب إلا مؤمنا ولا يكن طعامك إلا تقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أصبحت لنا أخا ندين بمودته وموالاته بعد التأثم من خلطتك ومخالفة الحق بمشايعتك، فإن الله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وكتب رجل إلى آخر يهنئه بفطام مولود، فقال مما كتبه له في التهنئة: وكل ما نقل الله الفتى وبلغه من أحوال البلوغ ورقاه فيه من درجات النمو فنعمة من الله حادثة تلزم الشكر وحق يجب قضاؤه بالتهنئة. وكتبت مهنئا بتجدد النعمة عندكم فيه، فالحمد لله المتطول علينا قبله بما هو أهله والمجري لنا فيما يوليك على حسن عادته، وهنأك الله النعم وصانها عندك من الغير يعني التغير والتبدل وحرصتها بالشكر، وبلغ بالفتى أقصى مبالغ الشرف، يدعو لولدي أن يبلغ أقصى مبالغ الشرف، وجعلك من الأمل فيه والرجاء له على العيان واليقين بمنه وفضله. وكتب بعضهم مهنئا آخر بالحج، حج صاحبه، فكتب له: وأنا أسأل الله الذي أوفذك إلى بيته الحرام وأوردك حرمه سالما وأصدرك عنه غانما ومن بك على أوليائك وخدمك أن يهنئك بما أنعم به عليك في بدأتك ورجعتك بتقبل السعي وندح الطلبة، يعني المطلوب أنه يستجيب الله له، وتعريف الإجابة. وكذلك كتب بعضهم إلى آخر يهنئ بولاية، حصل على وظيفة عالية، فكتب له قال: وبلغني خبر الولاية التي وليتها فكنت شريكك في السرور وعديلك في الارتياح، فسألت الله أن يعرفك يمنها وبركتها ويرزقك خيرها وعادتها، إلى آخر كلامه. وعلى أي حال فإن التهنئة بمثل هذا أمر طيب. هناك كثير مناسبات ما ورد فيها في السنة شيء، لكن يكتب الإنسان رسالة أو يهنئ باللفظ أو يأتي الشخص أو يرسل له، فهذه كلها تدخل في عموم ما ورد من التهنئة بالمناسبات السارة، كما لو نجح مثلا نجاحا فهنأه: مبارك، مبارك عليك مثلا، مبارك عليك هذا النجاح، أو جعله الله عونا لك على طاعته، أو جعل الله هذه الشهادة مثلا مما تعمل بها في سبيله أو لخدمة دينه ونحو ذلك. هذه كلها من التهنئة تدخل في عموم التهنئة. إذن أصل التهنئة مشروع، ما ثبت منه يلتزم الإنسان به ويواظب عليه، مثل النكاح، التهنئة بالنكاح ثابت بألفاظ معينة. ما لم يثبت فيه شيء فالأمر فيه واسع، يهني الإنسان بما شاء من الألفاظ ما دام لا يعتقد سنة ولا يواظب عليه مواظبته على الأذكار الشرعية. هذا بالنسبة للبشارة والتهنئة، وبذلك نكون قد أنهينا هذا الموضوع. فيقول طبعا بالنسبة للتهنئة، هذه نقطة قد ما عرجني عليها لتعلقها بالعقيدة. التهنئة بأعياد الكفار، لا شك أنه يحرم التهنئة بأعياد الكفار، وهذا مما يخل بعقيدة الولاء والبراء، فإنه لا يجوز تهنئة الكفار بحال في أعيادهم، لأن في تهنئتهم بها إقرارا لهم على باطلهم، إقرارا لهم على باطلهم. فإذا هنأه بعيده فكأنه يقره عليه وأنه قد فرح وسر به، مع أن أعيادهم العيد شيء ديني، الأعياد مناسبات دينية وليست مناسبات دنيوية. لا، ولذلك ما تتأمل في أعياد أمم الأرض إلا وتجد أنها مرتبطة بمناسبة دينية. فمثلا إذا قالوا عيد الميلاد، هم يحتفلون بميلاد من؟ المسيح الذي هو ربهم أو ابن الله عندهم. كذلك إذا قالوا عيد الفصح مثلا أو عيد الشكر ونحوه، هذه الأعياد عندهم في عقائدهم اليهود والنصارى أعياد دينية، فلما يهنئهم بها معنى ذلك أنه يقرهم ويشاركهم فيها ويقرهم عليها، ولا شك أن هذا حرام. ما حكم إذن من فعله؟ على نيته، إن قصد إيمانا بما هم عليه فهو كافر، وإن قصد المجاملة فهو عاصي فيه نفاق، فهو عاصي فيه نفاق، ينافق لأهل الكفر. يقول قول الشخص من العايدين ورد المقابل من الفائزين، أيضا لا بأس بهذه الكلمة، لأن أقصد من العايدين يعني الذين يعود عليهم العيد، الذين يعود عليهم العيد. وذلك يكون مثلا من الفائزين يعني في الدنيا والآخرة، فلا بأس بذلك، لكن ليست مثل تقبل الله منا ومنك ورودي عن الصحابة. ما رأيك في تهنئة من يقص شعر رأسه بقوله نعيما؟ طيب، مثل إذا حلق، مثل إذا شرب فقال وهنيئا، ينطبق عليها ما تقدم. لكن المشكلة أن مواظبة بعض الناس على الكلمة مواظبة لا يكاد يفوتهم، يعني يعلمونها أولادهم الصغار كأنها سنة، حتى يعاتب الولد إذا ما قالها، ليش ما قلت نعيما؟ ما شفتني حلقت؟ فإن تعليمهم بهذا الشكل فيه وقوع، قد يخشى من الوقوع في محذور إقرار هذه الكلمة على أن كأنها سنة، ويعتبر ذكر من الأذكار الذي لا ينبغي التخلف عنه ولا عن مقولته. فإذا إذا حصلت أحيانا، وأيضا لا تقال لمن حلق لحيته، لا يقال له نعيما، وبعضهم يقترح أن يقال له جحيما، لكن هذه مثل علاية حال مثل ما تقدم في مسألة الشراب. يقول لو قال واحد إن الدين لم يشمل جميع جوانب الحياة لأنه لم يأتي دليل على التهنئة مثلا خدوم المسافر ونحو ذلك. طيب إذا كان، إذا طبعا هذه الشبهة ممكن يرد عليها بعدة أشياء. أولا إن التفصيل في جميع القضايا، لا يمكن، لأن الأشياء متجددة، فلنفرض أنه حصلت نعمة مثلا في هذا الزمان لم تكن موجودة من قبل، فماذا كانت ستأتي به الشريعة لأجل هذه المستجدات؟ فإذا قاعدة الشريعة أنها تأتي بشيء عام وقاعدة عامة، ثم إذا حصلت أشياء تدخل في عموم القاعدة، إذا حصلت جزئيات ومسائل مستجدة تدخل في عموم القاعدة، فتكون الشريعة قد جاءت بشيء، جاءت بشيء عام يدخل فيه أفراد ومسائل مستحدثة. ولذلك لا يمكن أن نقول إن الشريعة لم تأتي بشيء في هذا الموضوع أبدا، جاءت بشيء عام يمكن أن نأخذ منه عموم التهنئة في المناسبات السارة بالكلام الطيب والدعاء بالبركة على ضوء ما تقدم من الأحاديث والآثار والأدلة. وأما الأشياء، بعض الأشياء مثلا التي تحصل باستمرار مثل النكاح ولها وزن عظيم في النفس، ترى الزواج ما هو مثل القدوم من سفر. الزواج، أثر الزواج على الشخص، على الإنسان، ليس مثل القدوم من السفر، أعظم وأعلى. الإنسان قد يسافر كثيرا، قد يسافر في الأسبوع الواحد مرات، قد يكون حياته متنقلة في الأسفار كسائقي الحافلات والشاحنات مثلا. نجد أن بعض المناسبات وردت فيها أذكار معينة في التهنئة وبعضها لم ترد. بعض المناسبات التي قد يكون فيها وقع عظيم أو مناسبة كبيرة لها أثر في النفس قد جاءت فيها أشياء، وأشياء أخرى بقيت لعموم الكلام الطيب الذي يقال فيه. ولذلك كلام الفقهاء، كلام بعض العلماء الذي سبق نقله، يعبر عن فقه دقيق. لا أعرف ولا أنكر، لا أعرف أنها سنة ولا أنكر على أنها بدعة. الشريعة أوجدت مجالا للكلام الطيب الذي يقوله الناس، لأن المستجدات كثيرة، المستجدات كثيرة. يقول: ما حكم تهنئة الكفار بالأمور الدنيوية؟ إذا كان محاربا فلا يجوز تهنئته قطعا، إذا كان محاربا فلا يجوز تهنئته، لأن المحارب ليس له منا إلا السيف، فكيف نهنئه؟ لكن إذا كان كافرا غير محارب، فإن كانت التهنئة بمناسبة دينية كالأعياد فإنه لا يجوز حتى ولو كان مسالما ليس بمحارب. وإن كانت التهنئة بمناسبة مثل ولادة ولد مثلا فلا بأس بها، خصوصا إذا صارت وسيلة للدعوة إلى الله، كأن يتقرب بها إلى قلبه حتى يحب هذا المتكلم فيتقبل منه، فيتقبل منه. لو وافقت التهنئة بالعام تهنئة الكفار بعضهم لبعض، كيف يكون هذا؟ هل يقصد العام الميلادي؟ إذا كان ذلك فلأنه لا يجوز بطبيعة العام. طيب، هنا يقول بالنسبة للشبهة السابقة، قول لابن القيم رحمه الله: كل ما جاء به الرسول حق وليس كل حق جاء به الرسول. طبعا هذه العبارة الأخيرة، كل ما جاء به الرسول حق، واضحة، وليس كل حق جاء به الرسول. إن قصد بالتفصيلات الجزئية نعم، لكن إن قصد الأشياء الإجمالية لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءنا بالقواعد الإجمالية التي يعرف بها الحق، وهذا متفرع من هذا، فكأنه بما أنه وجد من أثره إذن هو منه. هذا بالنسبة لسؤال يتعلق بالألعاب: ما حكم مناورس بعض ألعاب القوى كالكاراتيه مع اجتناب اللطم على الوجه أو الضرب في الأماكن المؤذية ولبس الملابس الواقية، مع العلم أن هذه الألعاب إحدى فنون القتال؟ طيب، سبق الكلام على بعض الأحكام المتعلقة بالألعاب، فمن أسباب تحريم الألعاب ما يلي: أولا، أن تكون اللعبة مما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فقد تكون مباحة لكن لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة يطيلون بها تصبح محرمة، فمنه ما يكون محرما لذاته ومنه ما يكون محرما لغيره. ثانيا، أن تكون مما فيه قمار، مقامرات مثل المراهنات. الآن في بعض ألعاب الكرة، في بعض الأحيان مسابقات الأندية فيها مراهنات، وهذا لا شك أنه حرام. ثالثا، أن يكون فيها نرد، لأجل الحديث الوارد في ذلك كلعبة الطاولة وغيرها، النرد الزهر، حجر الزهر هذا. رابعا، أن يكون فيه ما يشبه القمار أو فكرة القمار مثل لعبة الورقة قائمة على فكرة مشابهة للميسر، الحظ اللي في توزيع الأوراق منه. خامسا أن تكون فيها صلبان مثل لعبة الشطرنج. سادسا أن يكون فيها صور ذوات الأرواح، سواء كانت تماثيل مثل الشطرنج كرأس الحصان أو لعبة الورق التي فيها صور، صورة الولد والبنت والشايب. سابعا أن يكون مما فيه إيذاء بكسر تكسير أو إسالة دماء، كألعاب العنف هذه التي فيها استخدام الضربات الشديدة وقد تصيب الإنسان في مقتل، ولا شك أن بعضهم قد قتل فيها، هذا معلوم مجاهد. وأي لعبة فيها تكسير فهي محرمة، حتى لو لعبة الكرة، لو لعبوا بملابس طويلة إلى آخره، ولكن فيها خشونة متعمدة فهي حرام، لأنه إيذاء للمسلم فهو لا يجوز. ومن أدلة التي استدل بها الشيخ حامد إبراهيم رحمه الله على تحريم لعبة الكرة بواقع الموجود هذه المسألة، وقال والدليل على ذلك أنهم يجعلون عربة إسعاف في المستشفى في كل مباراة. ثامنا من أسباب تحريم الألعاب أن يكون فيها كشف عن العورات كالفخذ، مثل لعبة الكرة هذه وغيرها، ومثل لعبة الجمباز، بحيث أنه قد يكون اللباس ضيقا جدا مجسما للعورة ومبينا تقاطيعها وتفاصيلها فهو حرام. وتاسعا أن تكون هذه اللعبة مما فيه جعل ولم ترد الشريعة بجواز الجعل فيه، فمثلا المسابقات على الخيل والرمي يجوز أن يكون فيها جعل، وما شابه ذلك كما قاس ابن تيمية رحمه الله تبعه ابن القيم في كتاب الفروسية، مسابقات حفظ القرآن، مسابقات العلم الشرعي، غير ذلك من المسابقات لا يجوز جعل الجعل فيه على ظهر الحديث، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فلو عملوا مسابقة فيها جوائز غير هذه فإن الجمهور على عدم جوازه. فلو قالوا مثلا الذي يأكل هذه التفاحة المعلقة نعطيه كذا، هذه جائزة لأن يعتبر هذا جعل سبق على هذا، أو من أكلها أولا نعطيه كذا، وليست لا في الرماية ولا علاقة لها بالجهاد ولا بالعلم الشرعي. فعلى قول جمهور أهل العلم لا يجوز جعل فيها السبق، جعل الجائزة فيها. ومن أسباب تحريم الألعاب كذلك أن تكون هذه الألعاب مما يؤدي إلى التناحر والتباغض بين الذين يلعبون بها، يعني تعتمد اللعبة فيها إثارة أحقاد، اللعبة فيها ضغائن، مثل تشجيع الأندية، هذا يفرق الأمة إلى شيعة وأحزاب ويوقع. ما حكم التشجيع؟ أفتى الشيخ حامد إبراهيم رحمه الله بتحريمه، ومن أدلة على التحريم قال أنها تفرق الأمة شيعا وأحزابا، وأنها تضع العداوة والبغضاء، تغرس العداوة والبغضاء لفريق معين ضد الفريق الآخر أو مشجعيه، فتكون حراما لأجل هذا. والحادي عشر من أسباب تحريمها أن يكون فيها ضرب للوجه، فكل ما كان فيه ضرب للوجه حرام، كالملاكمة. الثاني عشر كل لعبة فيها تحريش بين البهائم فهي حرام، كمناقرة الديوك، يعني يجعلون اثنين من الديكة يتناقران، أو نطاح الأكباش، يعني التحريش بين البهائم عموما، يجمع التحريش بين البهائم والدواب، فهذه محرمة. الثالث عشر ما كان فيه أصوات موسيقية أو موسيقى، وكثير من ألعاب الكمبيوتر وغيرها لا تخلو من هذه هذا الأمر المحرم. فهذه بعض الأسباب أو بعض المحرمات الموجودة في بعض الألعاب. يقول بعد الشفاء من المرض مثل هنيئا لك العافية أيضا لا بأس به، دعاء طيب، أو الحمد لله على سلامتك مثلا. قد ورد حديث عند الحاكم، حديث خوات بن جبير، أنه أظن ذكره أيضا السيوطي في مسألة التهنئة بالشفاء من المرض بالعافية من المرض، قال أخرج الحاكم عن خوات بن جبير قال مرضت فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فلما برأت قال صح جسمك يا خوات، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن مسلم بن يسار. لكن أظن هذا الحديث فيه علة، فلو أحد يتطوع يأتينا بعلة هذا الحديث طيب. صح جسمك يا خوات، حديث خوات بن جبير أخرجه الحاكم، فمن يأتي به درجة صحته؟ طيب، ما حكم التهنئة بعيد ميلاد شخص؟ طبعا لا يجوز، لأنها مناسبة محرمة. عيد الميلاد، أعياد الميلاد فيها تشبه بالكفار، هم الذين ابتكروها وهم الذين أدخلوها. وغير كذا أن ما عندنا نحن مسلمين إلا عيدان، الفطر والأضحى، فمن أدخل عيدا آخر وعيد الأسبوع الجمعة، ومن أدخل عيدا آخر فإنه يكون آثما، لأن الشريعة حصرت الأعياد الأمة بهذا. فإذا عيد الأم وعيد رأس السنة وعيد الميلاد كلها من الأمور المحرمة. طيب، هذا بالنسبة لهذا الموضوع، ونتابع الكلام إن شاء الله في الدرس القادم عن أدب جديد آخر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11,033. أيها الإخوة، صدر ضمن سلسلة الآداب الشرعية أهمية الأدب في حياة المسلم آداب تلاوة القرآن الكريم، آداب المشي، آداب العطاس، آداب التثاؤب والتجشؤ، آداب الضحك، آداب الهدية، آداب البشارة والتهنئة، آداب الطعام، والبقية تأتي إن شاء الله. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.